سمي كان بارزا لا سيما على المستوى العسكري. فوداع الأصدقاء ورفاق طريق الجهاد صعب ومحزن، لكن الدماء التي تسيل في سبيل الحق ترسم طريقا لمن يبحث عن الحقيقة وتصبغ رايات النصر وتثبت إبرة بوصلة الأمة نحو قضيتها الأساس في طريق الفوز. طريق بدأته إيران منذ انطلاقة ثورتها الإسلامية وعبدته بدماء شهدائها على طريق القدس، شهداء لم يكن الحاج قاسم سليماني أولهم، وعلى ما يبدو لن يكون لواء نيل فروشان آخرهم. وجسر نحو الأقصى ثبتت قواعده في عملياتها الأخيرة الوعد الصادق الأولى والثانية، وتؤكد مرة جديدة أن معادلة الاحتفاظ بالرد لم تعد موجودة في قاموسها العسكري.
نقول لإسرائيل إن عملية الوعد الصادق 2 كانت تحذيرا فقط ونموذجا مصغرا لما نستطيع إنجازه بما لدينا من قدرة. إذا تم استهداف أراضينا وقادتنا ومصالحنا فسنوجه ضربة للعداء في أراضيه. على العدو ألا يخطئ مرة ثانية، وإذا قصف أي هدف لنا فنحن سنوجه ضربة مؤلمة له. كل نقطة تعتدون عليها سيتم الرد عليكم بشكل مؤلم من تلك النقطة.
مرة أخرى توقع إيران على شعارات ثورتها الإسلامية بدماء قادتها تأكيدا على ثوابتها.
نواصل نشاطنا الإخبارية. استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم في القاهرة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في أول زيارة من نوعها منذ سنوات، حيث تم خلال اللقاء استعراض أهم قضايا وتطورات المنطقة. وشدد السيسي على ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، ووقف الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لإنهاء المعاناة المتفاقمة للمدنيين. بجانبه عرب عراقشي عن تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة، مشيدا بالدور المصري في ذلك الصدد على جميع المسارات. وشدد الطرفان المصري والإيراني على ضرورة تكثيف الجهود لوقف الجرائم في قطاع غزة والعدوان على لبنان ومساعدة النازحين والحد من توسع رقعة الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني. قال قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن أمريكا شريكة مع العدو الصهيوني في الإجرام والعدوان والطغيان، لافتا إلى أنه لولا الشراكة والدعم الأمريكي لما تمكن العدو الصهيوني من الاستمرار كل هذا الوقت وبهذه الوتيرة من العدوان والإجرام. وفي كلمة متلفزة اليوم حول آخر تطورات العدوان على غزة ولبنان والمستجدات الإقليمية والدولية، قال السيد الحوثي أن مشاهد الجرائم في غزة فيها دلالات كافية على مستوى الإجرام الصهيوني اليهودي. نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان 3 عمليات صباح اليوم واستهدفت كريات شمونة بالصواريخ، كما ضربت دبابتي ميركافة في مرتفعات اللبونة ما أدى إلى احتراقها بالكامل. وأكدت وسائل إعلام صهيونية أن الصواريخ تسببت في أضرار بالممتلكات، كما أفادت هيئة البث الصهيونية باندلاع حريق في مبنى تعرض لضربة مباشرة من إطلاق الصواريخ. كذلك أعلنت المقاومة استهدافها دبابة ميركافة في مرتفع اللبونة بصاروخ موجه ما أدى إلى احتراقها وبقتل وإصابة طاقمها. كما أعلنت في بيان آخر استهداف دبابة ميركافة الثانية في المرتفع ذاته ما أدى إلى النتيجة نفسها. استشهد نحو 30 مواطنا فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح بينهم نساء وأطفال في مجزرة مروعة ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني بعدما قصفت مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وتسبب القصف من دلاع نيران في خيام النازحين الموجودة في باحة المدرسة نتيجة قصف الاحتلال. وذكرت مصادر محلية أن عددا من الشهداء والجرحى نقلوا إلى مشفيي كمال العدوان والعودة شمال قطاع غزة، إذ تعجز طواقم الإسعاف عن الوصول إلى البقية في المدرسة المستهدفة. كما أن مستشفيات شمال قطاع غزة عاجزة عن تقديم الخدمات للمصابين وسط الحصار المطبق الذي يفرضه الاحتلال اليوم 13 على التوالي. في العراق وثقت المقاومة الإسلامية مشاهد من إطلاق طيران مسير اتجاه هدف عسكري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهاجمت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم هدفا حيويا في أم الرشاش جنوب فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسير. وجددت المقاومة العراقية في بيان لها تأكيدها على أن هذه العملية تأتي استمرارا بنهجها في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين من نساء وأطفال وشيوخ، متواعدة بالمزيد من العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة. في الخبر الأخير في هذه النشرة، اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة وأدوا طقوسا تلمودية بحماية قوات الاحتلال الصهيوني إحياء لما يسمى بعيد العرش اليهودي. ونفذ المستوطنون اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في الساحات، وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب المسجد الأقصى وأعاقت وصول المصلين إلى المسجد. في الختام نذكر بأبرز العناوين. اللواء السلامي يتوعد الكيان الإسرائيلي ويؤكد إذا استهدفتم إيران فسنضرب النقطة ذاتها في كيانكم. السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يقول أن أمريكا شريكة مع العدو الصهيوني في الإجرام والعدوان والطغيان. والمقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف كريات شمونة وتدمر وتحرق دبابتي ميركافا في مرتفعات اللبنة. نشرتنا الإخبارية انتهت. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة وماهية السياسات الأمريكية المزعزعة لأمن واستقرار الدول وشعوبها، والانحياز الأمريكي الفاضح للكيان الصهيوني في حرب الإبادة التي يرتكبها ضد المدنيين في غزة وسائر الأراضي المحتلة، ورفض الداخل الأمريكي لهذا الإسناد الأمريكي للكيان الصهيوني لارتكاب جرائم الحرب. عنوان الحلقة: التحيز الأمريكي للصهاينة، خطر يجر المنطقة نحو الكارثة. أهلا ومرحبا بكم من جديد. خرجت العشرات من المسيرات الضخمة في الولايات المتحدة ومدينة تورنتو الكندية احتجاجا على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة بعد عام كامل على بداية الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. وعمت عشرات المسيرات المدن الأمريكية في وقت متزامن ضمن فعاليات الاحتجاج على استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني منذ تشرين الثاني الماضي، الذي خلف أكثر من 41,000 شهيد وأكثر من 95,000 مصاب، وتدمير قطاع غزة بشكل شبه كامل. وشاركت المنظمات الحقوقية والإنسانية والمجتمعية الداعمة للشعب الفلسطيني في المسيرات بحي مانهاتن في ولاية نيويورك وروشستر في ذات الولاية وفي شيكاغو بولاية إلينوي وسياتل في ولاية واشنطن وبورتلاند في ولاية أوريغون ولوس أنجلوس في كاليفورنيا ودالاس في تكساس. للمزيد من إلقاء الضوء على موضوع دعم أمريكا الكيان الإسرائيلي بشكل لا محدود منذ 70 عاما، مستمعين الأفاضل، ننتقل إلى حوار زميلتنا ساجدة تشيتشاهي وضيف هذه الحلقة الباحث السياسي من اليمن الدكتور محمد الضوراني.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ظل الشيطان، وأيضا أرحب بضيفي الكريم الدكتور محمد الضوراني باحث سياسي. السلام عليكم دكتور، تفضل. لماذا تدعم أمريكا الكيان الإسرائيلي بشكل لا محدود منذ 70 عاما؟ ألا تعتقد أن هذا الكيان تحول إلى عبء استراتيجي؟
الارتباط التاريخي بين العدو الصهيوني وبين أمريكا هو ارتباط كبير جدا، فنلاحظ بأن هذا الارتباط كان إلى ما قبل تأسيس الكيان الصهيوني في عام 1948، حيث لعبت بعض الحركات الدينية المتواجدة في أمريكا دورا كبيرا في تهيئة الأرضية الملائمة لنشاط الحركة الصهيونية اليهودية في الولايات المتحدة. أطلق عليها البعض تسمية الصهيونية المسيحية أو الصهيونية الغير يهودية لإعادة توطين اليهود في فلسطين وبناء وطن قومي لهم فيها لاستعادة مملكة إسرائيل كما يسمونها، لكي تظهر أو عند ظهور مملكة المسيح، لأن تلك النبوءات تسبق العودة الثانية للمسيح المنتظر. لذلك نشاهد بأن اليهود سيسوا هذه الرؤية الدينية وعممت على الشعب الأمريكي، وعمل اللوبي الصهيوني وركز جهوده للسيطرة على أيضا الكونغرس الأمريكي للسيطرة على الخزينة الأمريكية، وروجت أيضا أدوات الصهيونية في أمريكا إلى ترويج مقولة الدور الاستراتيجي لإسرائيل كحليف يحمي ويقوي الوجود الأمريكي في المنطقة وبالأخص الشرق الأوسط، وأيضا في مواجهة السوفيت في تلك المرحلة، وأيضا مواجهة الأحرار والشرفاء من العرب الذين ناهضوا مشروع الاحتلال في تلك الفترة. لذلك فإن الكيان الصهيوني هو ربيب أمريكا، وهو يتحرك بتوجيهات أمريكا، ولديهم ارتباط قوي فيما بينهم البين، وهذا هو الارتباط الذي سوف يسقط بإذن الله، لأن إسرائيل تعرت بما حدث من إجرام ومن تدمير ومن ارتكاب تلك الجرائم لدى العالم بكله، فأصبحت الآن متعرية حتى أمام الشعب الأمريكي الذي عرف مخططات العدو الصهيوني أو الكيان الصهيوني المجرم.
ظل الشيطان برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعينا الكرام، كان أبرز هذه المسيرات المعادية للدعم الأمريكي السخي للكيان الصهيوني الإجرامي وقفة أمام البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث طالب النشطاء إدارة بايدن ونائبته كاميلا هاريس بضرورة حظر الأسلحة على إسرائيل الغاصبة لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الأبرياء المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في غزة. في السياق ذاته، طالب النشطاء خلال وقفة في مدينة رالي بولاية نورث كارولينا التي تضررت بفعل إعصار هالين الذي ضرب شرق الولايات المتحدة قبل أيام، بتحويل الأموال لإغاثة المنكوبين في المناطق المتضررة عوضا عن دعم إسرائيل التي ترتكب المجازر بحق الفلسطينيين. أعزائنا الأفاضل، حول استطلاعات الرأي الأمريكية حول العدوان الإسرائيلي على غزة، مرة أخرى نعود إلى الحوار.
طيب كيف نفهم استطلاعات الرأي الأمريكية حول عدوان الإسرائيلي على غزة؟ كيف تفسرون هذه الهوة بين رغبة ساسة البيت الأبيض وإرادة النخب في هذا البلد؟
نعم، هنالك انقسام داخلي ما بين النخب الأمريكية وبالأخص في الجامعات الأمريكية وأيضا الشباب الأمريكي، والذي نتيجة للجرائم الصهيونية المستمرة ونتيجة لحجم الإجرام الأمريكي الصهيوني وأيضا حجم الدعم الأمريكي بالأسلحة المحرمة وبأيضا الدعم الاقتصادي الكبير للكيان الصهيوني لاستمراره بقتل أبناء الشعب الفلسطيني. نجد أن الشباب الأمريكي نسبة كبيرة منهم يطالب بإيقاف العدوان على غزة، ويعتبر النظام الأمريكي مشارك في هذه الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وكذلك ما لاحظناه خلال فترة العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني من خروج الكثير من الشباب والنخب العلمية في الجامعات الأمريكية، وهذه النخب والشباب وجهت مظاهراتهم السلمية بكمية كبيرة من الجمع ومحاولة إسكات صوت الحق داخل الشعب الأمريكي، وبالتالي انكشفت كل مبررات النظام الأمريكي كما يسمونه رعاية حقوق الإنسان وحرية الرأي، وكلها انكشفت وتعرت أمام الشعب الأمريكي، والذي أصبح النظام الأمريكي لديهم عبارة عن نظام يقهر الشعب الأمريكي ويمنع حرية الرأي، وكذلك يدعم استمرار الإجرام ضد أبناء الشعب الفلسطيني. لذلك فنحن نعتقد بأن الانتخابات الأمريكية تتأثر نتيجة لاستمرار هذا الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني، وأن هذا الدعم سوف ينخفض كما انخفض في الفترات السابقة. ونلاحظ بأن أمريكا تحاول أن تتجنب المواجهة مع محور المقاومة، ولأنها تعلم بأن العدو الصهيوني قد أصبح في أضعف حالاته، وهو يتقدم بذلك نتيجة لأعماله لحالة من السقوط، والذي سوف يكون خلال المرحلة القادمة أقرب مما هو عليه سابقا.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نجدد التحايا وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الحواري والأسبوعي ظل الشيطان، محور هذه الحلقة التحيز الأمريكي للصهاينة، خطر يجر المنطقة نحو الكارثة. أيها الأفاضل، شهدت مدينة تورنتو الكندية ظاهرة شارك فيها المئات من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية والمتضامنين في الذكرى الأولى لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتنديدا بجرائم الاحتلال في الضفة الغربية ولبنان. وردد المتظاهرون شعارات أوقفوا قتل أطفالنا ويا غزة لا تبكي لأننا لن نخذلك، وأوقفوا تسليح إسرائيل، وإذا لم نحصل على العدالة لن تنعموا بالسلام. وطالبت التظاهرة التي انطلقت من أكثر الميادين حيوية في تورنتو رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بوقف دعم تسليح إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقال المتحدثون إنه وبعد عام على الإبادة يقف العالم عاجزا عن محاسبة الكيان الإسرائيلي على جرائمه، بل ويمعن في دعمها للاستمرار في حربها وإمدادها بالسلاح بحجة حق الدفاع عن النفس. وقد جرت التظاهرة بشكل سلمي كما خطط لها دون تدخل من الشرطة التي حضرت في المكان بكثافة. أيها الأفاضل، حول الانحياز الأمريكي لإسرائيل الغاصبة والتصدي له، للمرة الأخيرة في هذه الحلقة نعود إلى الحوار.
طيب، وسؤال الأخير دكتور، تفضل. الانحياز الأمريكي لإسرائيل الغاصبة، هل من سبيل للتصدي له؟
نعم، أن الولايات المتحدة الأمريكية بنظامها المنحاز سياسيا وعسكريا واقتصاديا للكيان الصهيوني والداعم له بشكل كبير جدا لاستمرار الكيان الصهيوني، وأيضا بغطاء سياسي سواء كان في مجلس الأمن الدولي، نلاحظ بأن الفيتو الأمريكي كان يستخدم ضد أي قرار يدين الكيان الصهيوني، مع أننا نلاحظ أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي بايدن وأيضا وزير الخارجية والمسؤولين الأمريكيين الذين يتعهدون بحماية إسرائيل وبالدفاع عن إسرائيل. فأيضا لذلك فإن سياسة الولايات المتحدة منحازة تماما لإسرائيل وغير مهتمة بحياة المدنيين، وهذا التحيز الأمريكي هو نتيجة لتخاذل عربي كبير وإسلامي في إيقاف العدو الصهيوني عن استمراره، وأيضا الدعم الأمريكي لاستمراره في استهداف أبناء الشعب الفلسطيني، وحالة من الخذلان العربي للقضية الفلسطينية، وأصبح العدو الصهيوني يفتخر بقتله لأبناء الشعب الفلسطيني وأيضا أبناء هذه الأمة المستهدفة من قبل العدو الصهيوني.
نعم دكتور محمد الضوراني باحث سياسي، كنت معنا من يمن ونشكركم على تلبية دعوتنا.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
وأخيرا كتب تريتا بارسي مقالة نشرت على موقع Responsible، قال فيها إنه لو كانت الولايات المتحدة استفادت من تأثيرها القوي على إسرائيل لوقف العدوان على غزة، ولما كانت المنطقة وجدت نفسها على حافة حرب كارثية في نيسان أبريل الماضي في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق وتداعياته. وأضاف الكاتب أن الشرق الأوسط أو غرب آسيا عاد إلى حافة الكارثة بعد مرور 6 أشهر على تلك الأحداث، وذلك بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الجديد على إسرائيل، كما تحدث عن خطر كبير للمزيد من التصعيد، مشددا على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحمل مسؤولية أي حرب جديدة ستجد نفسها الولايات المتحدة فيها. كذلك أضاف أن البيت الأبيض اختار مرارا أن يبقي الولايات المتحدة على حافة الحرب بدلا من كبح جماح الجيش الإسرائيلي، بينما يوسع الأخير حروبه ويقتل المزيد من المدنيين في غزة ولبنان. كما تابع أن إدارة بايدن ساهمت في إيصال الأمور إلى هذه المرحلة من خلال مد إسرائيل بالسلاح والحماية السياسية والدعم الدبلوماسي والمال من أجل التصعيد الذي تقول إدارة بايدن إنها لا تريده. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الحواري والأسبوعي ظل الشيطان. شكرا لطيب متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة الأسبوع المقبل. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العالم الافتراضي،
الفرص والتحديات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العالم الافتراضي، الفرص والتحديات،
والذي نتناول في هذه الحلقة أبعاد ثورة الاتصالات والمعلومات والتأثيرات الكبيرة التي أحدثها انتشار الإنترنت في حياتنا اليومية الفردية والاجتماعية.
أعزائنا المستمعين، تحدثنا في الحلقات الماضية عما أنتجته ثورة الاتصالات والمعلومات من تحولات كبيرة وواسعة في العالم على مختلف الأصعدة، دفعت ببعض المفكرين إلى الحديث عن ظهور مفهوم جديد للسلطة والقوة عنوانه السلطة أو القوة الناعمة.
ويزعم هؤلاء المفكرون أن القوة والسيطرة والتحكم ستكون بيد الدول والحضارات التي تنتج العلم والمعرفة إلى جانب قدراتها الصلبة والقادرة أيضا على غزو العقول وبسط أفكارها وثقافتها ونمط حياتها.
كما تحدثنا فيما مضى عن التحديات التي فرضها التوغل في الوسائط التواصلية والتفاعلية التي يوفرها الإنترنت وتأثير ذلك على القيم والثقافة والهوية وأنظمة التربية بالمجتمع، خاصة وأن هذا التأثير يزداد في ظل التخلف التقني والمعرفي الذي تعيشه بعض المجتمعات التي تعد مستهلكة وغير منتجة للمعرفة، أو التي تعد مجتمعات مستوردة وغير مصدرة للثقافة، وبالتالي لا تملك عناصر القوة الناعمة أو ما يمكنها من مقاومة محاولات فرض الهيمنة الناعمة عليها.
العالم الافتراضي،
الفرص والتحديات،
كيف نتسلح بالوعي والمهارات اللازمة للانتفاع بأحدث المعلومات والكم الهائل من الخزين المعلوماتي الذي يوفره العالم الافتراضي، والحديث عن تقليل مخاطره. تابعونا عبر برنامج العالم الافتراضي، الفرص والتحديات.
أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طهران، إن مصطلح السلطة أو القوة الناعمة ظهر لأول مرة عام 1990 من قبل أستاذ العلوم السياسية بجامعة هارفارد الأمريكية جوزيف ناي، الذي أكد في طرحه للمفهوم على وجود نوع آخر من القوة غير ملموس، قوامه الجاذبية المستمدة من الثقافة والقيم والأنماط الاجتماعية.
وإذا كان النوع الأول أي القوة الصلبة يقوم على الإجبار والإكراه من خلال استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، فالنوع الثاني أي القوة الناعمة يقوم على الاستيعاب والاستمالة من خلال جعل الآخرين يرغبون ما يرغبه حائز القوة.
اليوم أعزائنا، وبعد مرور نحو 30 عاما على ظهور هذا المفهوم، شهد العالم ظهور وتنامي العالم الافتراضي الرقمي وانتشار مواقع التواصل، حيث بلغ عدد مستخدمي الإنترنت أكثر من 4 مليارات نسمة، فيما يستخدم نحو 3 مليارات منهم مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر.
الهواتف الذكية مستمعينا الأكارم اخترقت بقوة كل البيوت غدت أهم وسيلة للاتصال والتسلية والبحث عن المعلومة، فنجدها بيد طفل بعمر 1.5 سنة يتلهى بها، وبيد عجوز بسن 90، ومن خلالها يكون التجوال بلا قيود وبلا حدود وفي كل الأوقات، لمشاهدة أفلام أجنبية، رسوم متحركة، ألعاب مدمرة أو برامج دعائية وإعلانات لها أهداف خاصة.
وكان لجميعها دور في تهديد المنظومة الأخلاقية والعادات والأنماط السائدة في مجتمعاتنا الشرقية، والترويج لأنماط غربية ابتداء من الملابس واتباع الموضات وتسريحات الشعر والبنطال الممزق إلى آخر صرخات وضع المكياج والأظافر. أهلا بكم من جديد أعزائنا الأفاضل، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون وتستمعون إلى برنامج العالم الافتراضي، الفرص والتحديات.
<تص-> أعزائنا المستمعين، رغم الآفاق التواصلية التي يتيحها العالم الافتراضي لمستخدميه، إلا أنه لا ينبغي أن نغفل عن تهديدات فعلية أخرى تشغل أجهزة أمن الدولة والمؤسسات المعنية بقضايا المجتمع وأمنه واستقراره، كالابتزاز الإلكتروني التي مورست بشكل خاص ضد الفتيات وإكراههن على دفع مبالغ أو القيام بأعمال خاصة وإلا التشهير بسمعتهن.
من آثار العالم الافتراضي كذلك الوقوع فريسة شبكات المافيا العالمية التي تبحث عن أذرع وأدوات من الجهلة والناقمين على مجتمعهم والباحثين عن الثراء السريع، وما يؤدي إلى ظهور شبكات للإتجار بالبشر وتجارة المخدرات وغسيل الأموال.
هذا ما يدفعنا للمطالبة بإنشاء مراكز خاصة لدراسة تأثير الهواتف الذكية والأجهزة الحاسوبية التي تمكن مستخدميها من التجول بحرية في مواقع التواصل باعتبارها أحدى وسائل الحرب الناعمة، وأن يشارك بها متخصصون من مختلف الاختصاصات كعلوم النفس والاجتماع والتربية والدين واللغة للتصدي لها وإيجاد حلول لآثارها المجتمعية الآنية والمستقبلية،
خاصة وأننا نشهد اليوم الفوضى المشتعلة في المنطقة كأحد نتاجات أساليب وأدوات القوة الناعمة التي تستخدمها الإدارة الأمريكية وحلفاؤها عبر العالم الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي.
ومن يتحدث عن أن شبكة الإنترنت ومواقع التواصل بالتحديد خدمت عملية التبادل الثقافي بشكل غير مسبوق بين مختلف شعوب العالم، فإن عليه أيضا معرفة المخاطر الناجمة عن هذه المنصات الإلكترونية كتسطيح الفكر والثقافة وتمييع القيم الأصيلة وأنظمة التربية، وذلك في حال غفل المجتمع عن تسليح نفسه ثقافيا ومعرفيا وحضاريا حيال التعامل مع ظاهرة الإنترنت ومواقع التواصل فيه والبحث عن طرق ترقية الثقافة المحلية بدلا من أن تستهدف ثقافته وقيامه في الصميم.
ولا يمكن تجاهل أن القوة الناعمة مفهوم مراوغ أعزائنا الأفاضل. لا ينبغي لمجتمع أو بلد مسالم ومدافع عن نفسه أن يتصور أنه يملك ناصيته في غياب قدر مناسب من النجاح الاقتصادي وجهاز سياسي وإطار تنظيمي كفوء يقود المجتمع في مواجهة الدول والجهات التي تريد فرض هيمنتها وتسويق ثقافتها.
ختاما مستمعين الأكارم، يقول زعيم حركة الحقوق المدنية الأمريكية الراحل مارتن لوثر كينغ، إن على الذين يحبون السلام أن يتعلموا التنظيم بكفاءة وفعالية أولئك الذين يحبون الحرب.
عند هذه الكلمة أعزائنا الأفاضل ننهي لقاءنا هذا، على أمل أن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج العالم الافتراضي الفرص والتحديات.
حتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية في أمان الله وحفظه.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
وين 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 وين. منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال. وهذه باقة جديدة من الأمثال والأقوال المشتركة في اللغات الثلاث، العربية والفارسية والإنجليزية، حيث سنتناول في حلقة اليوم ما تبقى من محاور تدور حول موضوع الحظ والتعاسة، بالإضافة إلى موضوع آخر هو الصعوبات التي يواجهها الإنسان في حياته. وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا اللقاء. مستمعينا الكرام، إن للأمثال أسلوبا خاصا يجعله نوعا من الترويح والتخفيف من أثقال الإنسان وأعبائه الحياتية، كما أن الأمثال بوجه خاص تعتبر دليلا على طبيعة ذلك الشعب الذي يستخدمها، وبالتحديد شعوب الشرق والتي يعرف مدى عشقها للأمثال، حتى باتت تستخدم غالباً في محادثاتهم اليومية العادية، فهي غدت فاكهة الأمم الشرقية لصوابها حيناً ولفكاهتها حيناً آخر. وكثيراً ما نرى العامة يتناظرون في المثل السائر في اصطلاحهم ليروا من يحفظ منهم أكثر من غيره، وقد جعلوها قاعدة السلوك وقاموس الأدب. فقلما تراهم يقصون حديثا أو يعرضون أمرا إلا أيدوه بمثل هو زبدة الحديث وجوهر الأمر. يقول الدكتور الأهواني: الكثير جدا من الأمثال لا يشتمل على سلوك أو توجيه أو حكمة، وإنما يطلع بوظيفة أدبية أو بلاغية تقصد إلى عرض صور فنية تمتع الحس وترضي النفس بما تشتمل عليه من تشبيه دقيق أو مفارقة مضحكة أو فن من القول الطريف. ومن هنا تقوم هذه الأمثال بما تقوم به بعض الفنون من التقاط صور طريفة من الحياة لا تهدف من ورائها إلى غير الإمتاع الفني. والواقع أن الدور الاجتماعي للمثل يكاد يكون أبرز الأدوار التي يلعبها المثل في حياة الناس، ذلك لأنه يدخل الحياة اليومية للناس من أوسع أبوابها، بل إنه يعيش مع الشخص مرات عديدة في يومه، ويتسرب إلى دقائق حياته ويتخلل جزئياتها. ولعل المثل الروسي كان صادقا حينما قال: الأمثال عملة الناس. والسويسري وهو يقول: الأمثال في الكلام تضيء في الظلام. أو كما يقول كراب: الأمثال تردد خلاصة التجربة اليومية
التي صارت ملكاً لمجموعة اجتماعية معينة، والتي صارت كذلك جزءاً لا ينفصل من سلوكها في حياتها اليومية الجارية، أو أنها تصلح لأن تدرس دراسة اجتماعية لما احتوته من التقاليد الشعبية والقيم المحلية، فضلاً عما جاء في إطارها من الإشارة إلى مختلف الصناعات والمهن والأحوال المعاشية. مستمعينا الأفاضل، من الأمثال والأقوال المضروبة في اللغات الثلاثة ما تشتمل على مفاهيم تنطوي على الإنسان المحظوظ والإنسان التعس معا، والعلاقة بينهما ضمن إطار الحظ والتعس. ويصف الإمام علي عليه السلام هذه العلاقة في أروع وصف وأروع كلمات أدبية مضيئة وخالدة. يقول عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. وقولهم أيضا: إذا أقبلت كادت تجر بشعرة، وإن أدبرت كادت تقد السلاسل. ويقول المثل الفارسي: بخت اگر یار است با سلطان مپیچ، بخت چون برگشت صد سلطان به هیچ. بخت اگر یار است با سلطان مپیچ، بخت چون برگشت صد سلطان به هیچ. ومعناه: لو حالفك الحظ لاستغنيت حتى عن السلطان، ولكن لو أصبح حظك عاثرا لم تنفع مساعدة 100 سلطان. وتقول الأمثال الإنجليزية:
Folly of man is the fortune of another. Folly of man is the fortune of another.
أي أن حماقة رجل هي الحظ بالنسبة للآخر. أو المثل الآخر الذي يقول:
Fortune to one is mother, to another is stepmother. Fortune to one is mother, to another one is stepmother.
ومعناه أن الحظ بالنسبة للمرء هو كالأم، وللآخر هو كزوجة أب. ويقول المثل أيضا:
Great fortune brings with it great misfortune. Great fortune brings with it great misfortune.
ومعناه أن الحظ الكبير يجلب معه دوماً تعاسة كبيرة. وأخيراً المثل الذي يقول:
Bad luck often brings good luck. Bad luck often brings good luck.
ومعناه أن الحظ السيء يجلب معه دائماً حظاً سعيداً. مستمعينا الكرام، وتشترك الأمثال والأقوال في اللغات الثلاثة في تضمنها مفهوماً يدعو إلى اغتنام الفرص المتاحة والإفادة من الظروف المواتية قبل أن تفلت من اليد أو ينشأ ظرف مغاير. فالأمثال العربية تقول: إذا هبت رياحك فاغتنمها، وقولهم: اختم الطين ما دام رطبا. ويقول إيليا أبو ماضي: فتمتع بالصبح ما دمت فيه، لا تخف أن يزول حتى يزول. ويقول المثل أيضا: اغتنم الفرصة فإنها تمر مر السحاب. ويقول المثل الفارسي: شانس یکبار در خانه هر کس را میزند. شانس یکبار در خانه هر کس را میزند. و معناه: ان الحظ يطرق بابك مرة واحدة. او المثل الاخر الذي يقول: این فرصت طلایی هرگز دوباره به دست نمی آید. این فرصت طلایی هرگز دوباره به دست نمی آید. ای ان هذه الفرصة الذهبية لا تعود مرة اخرى مطلقة. ويقابله الأمثال الإنجليزية:
Strike while the iron is hot. Strike while the iron is hot.
ومعناه: اضرب ما دام الحديد حاميا. والمثل الآخر الذي يقول:
Make hay while the sun shines. Make hay while the sun shines.
أي اصنع التبنة ما دامت الشمس مشرقة. ويقول المثل الإنجليزي:
Christmas comes but once a year. Christmas comes but once a year.
وفي هذا المثل دعوة إلى الاستمتاع بالحياة واقتناص الفرص المتاحة قبل فواتها. والمثل الآخر يقول:
Opportunity seldom knocks twice. Opportunity seldom knocks twice.
ومعناه: من النادر أن تطرق الفرصة الباب مرتين. ويقول المثل الآخر:
When you seize an opportunity, take advantage of it, for you will never find it again if you let it slip. When you seize an opportunity, take advantage of it, for you will never find it again if you will let it slip.
ومعناه: إذا ما جاءتك الفرصة فاغتنمها، لأنك قد لا تحصل عليها مطلقا إن لم تستغلها. وأخيرا المثل الذي يقول:
When fortune smiles to you, take advantage. When fortune smiles to you, take advantage.
ومعناه: عندما يبتسم لك الحظ استغله بأقصى ما يمكن. مستمعينا الأعزاء، المحور الأخير الذي نتناوله في لقاء اليوم والذي يدور حول الحظ هو المحور الذي يتضمن علاقة الحظ بالإنسان الأحمق. وعلى الرغم من غرابة هذا المحور بعض الشيء، إلا أن الأمثال ضربت حوله في اللغات الثلاثة لنتعرف عليها قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر. يقول الشاعر العربي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعمه. ويقابله المثل الفارسي: عاقل چوب پایه های پل مینگریست، دیوانه پا برهنه از آب گذشت. عاقل چوب پایه های پل مینگریست، دیوانه پا برهنه از آب گذشت. ای بينما كان العاقل ينظر إلى أعمدة الجسر متفكرا عبر الأحمق الماء حافيا. أو المثل الفارسي الآخر الذي يقول كيميا گرب غصه مرده و رنج ابله اندر خرابه یافته گنج. کیمیا گرب غصه مرده و رنج ابله اندر خرابه یافته گنج. ومعناه يموت الكيميائي من الهم والعناء بينما يجد الأبله الثروة في المكان الخرب، علما أن المقصود هنا من الكيميائي الذي يحول المعادن إلى ذهب. وتقول الأمثال الإنجليزية
The fool has the best luck. The fool has the best luck.
ومعناه للأحمق أفضل الحظوظ. أو المثل الآخر الذي يقول
It's better to be lucky than wise. It's better to be lucky than wise.
أي من الأفضل أن يكون المرء محظوظا من أن يكون حكيما. مستمعينا الأعزاء، الموضوع الآخر الذي اخترناه لكم في لقاء اليوم هو موضوع الصعاب التي تواجه الإنسان في حياته، حيث نتعرف على الأمثال والأقوال المضروبة حول هذا الموضوع. ولقد ارتأينا أن نبدأ بالمحور الذي يتضمن مفهومة أن المتاعب والمشاكل نادراً ما تأتي فرادى، بل تنصب دفعة واحدة وكأنها الوابل المنهمر. فهذا أبو الطيب المتنبي يقول رمان الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. ويقول الشاعر أيضا تأتي المكاره حين تأتي جملة، وأرى السرور يجيء في الفلتات. ويقابلها المثل الفارسي باران نمی آید، وقتی هم می آید سیل وار می آید. باران نمی آید، وقتی هم می آید سیل وار می آید. ومعناه قلما يهطل المطر، ولكن عندما يهطل فإنه يسبب سيلا. ويقول المثل الآخر بعد که آمد به تنهایی نمی آید، بعد که آمد به تنهایی نمی آید، ای الضرر لا یأتی بعضه. المثل الإنجليزي
Troubles seldom come singly. Troubles seldom come singly.
أي المتاعب نادرا ما تأتي فرادى. مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم منتدى الأمثال. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيد لو صادفتني من لدنك عناية طيبة والنخيل جميل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيد لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل
السابعة تماما في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة هذه أبرز عناوين اللواء سلام يتوعد الكيان الإسرائيلي ويؤكد إذا استهدفتم إيران فسنضرب النقطة ذاتها في كيانكم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يقول إن أمريكا شريكة مع العدو الصهيوني في الإجرام والعدوان والطغيان المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف كريات شمونة وتدمر وتحرق دبابتي ميركافة في مرتفعات اللبونة حياكم الله لم يحضراتكم التفاصيل أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أن عملية الوعد الصادق 2 كانت مجرد تحذير مضيفا أعداؤنا يتكبدون خسائر كبيرة بسبب حساباتهم الخاطئة وقال حسين سلامي خلال مراسم تشييع المستشار الإيراني اللواء عباس نيل فروشان في مدينة أصفهان أن عملية الوعد الصادق 2 كانت جزءا صغيرا من قدراتنا وأن العدو أخطأ في استهدافه قادة المقاومة وظن أننا لن نرد مؤكدا أننا سنضرب العدو بشكل مؤلم إذا هاجم أهدافنا وإذا استهدف العدو أراضينا سنستهدف أراضيه وهو يعلم أننا نفي بالقول وانطلقت صباح اليوم مراسم تشييع الشهيد اللواء عباس نيل فروشان بمشاركة حاشدة في مسقط رأسه بمدينة أصفهان بعد أن كان قد شيع يوم أمس بمدينة مشهد المقدسة شيعت محافظة أصفهان وسطيران ابنها القائد في لواء القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية اللواء عباس نيل فروشان وسط حضور شعبي ورسمي حاشد. وخلال مراسم تشييع جثمان الطاهر ألقى اللواء سلامي كلمة وجهها للعدو الصهيوني. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
بوزهام حشود غصت بها ساحة التعبئة في مدينة أصفهان وسط إيران التي شهدت مراسم تشييع جثمان الشهيد اللواء عباس نيل فروشان في مسقط رأسه، تشييع لم يكن على ما يبدو